إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سئل: ما أكثر ما يدخل الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: التقوى وحسن الخلق. وسئل: ما أكثر ما يدخل النار؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الأجوفان، الفم والفرج. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد: جمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق، بين تقوى الله وحسن الخلق، لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وما بين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين الناس. فتقوى الله توجب له محبة الله، وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته، يدعو الناس إلى محبته. وأقول متمما، أسنى نتمم على علمائنا الأفاضل، والفم والفرج إذا فسدا فإنهما يفسدان معا العلاقة بين العبد وربه وبين العبد والناس. فالفم ينطق بالشبهات عن طريق اللسان، والفرج يحقق الشهوات. فإذا صلح الفم فإن ذلك يؤدي إلى حسن الخلق، يعني صلح اللسان، عرف ما يتكلم، ما ينطق، ما يتحدث به، فهو يؤدي إلى حسن الخلق. وكذلك الفرج إذا انكف عن المحارم، وخاصة الجريمة الكبرى أو الفاحشة الكبرى، فإن ذلك يقود إلى تقوى الله تبارك وتعالى. فهي أربعة، إن صلح منها اثنان حصل المرء على اثنين آخرين، وإن فسد منهما اثنان فإن ذلك يؤدي إلى فساد الاثنين الآخرين بالنسبة لهذا الشخص وبالنسبة لهذا العبد. الأمر الثاني أيها الإخوة، الكلمة طريق إلى الجنة أو طريق إلى النار. فإن أنت تكلمت بخير من قول الله وقول رسوله وما قال سلفنا الصالح فذلك يقود إلى الجنة، وإن كان كلامك على في ذلك مما يسخط الله بالشبهات وبالكلام الذي لا أصل له عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعن ذلك الجيل وهو جيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فذلك يقود إلى النار. ففي الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث علقمة بن وقاص الليثي: مر به رجل له شرف فقال له علقمة: إن لك رحما وإن لك حقا، وإني رأيتك تدخل على هؤلاء الأمراء وتتكلم عنده بما شاء الله أن تتكلم به. وإني سمعت بلال بن الحارث المزني صاحب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة، وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يكتب الله له عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه، عياذا بالله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولكم ما تحدثنا به في غير مرضاته. الأمر الثالث أيها الإخوة، هذا اللسان هو الذي يريدك موارد الهلاك إن لم تصنه. عليك أن تصون هذا اللسان حتى لا ترد بما تقول موارد الهلاك. فقد روى الطبراني والبيهقي في شعب الإمام وابن عساكر عن شقيق قال: لبى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على الصفا ثم قال: يا لسان قل خيرا تغنم، اسكت تسلم من قبل أن تندم. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، شيء تقوله أو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه، أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. وروى الترمذي وابن عساكر والبيهقي في شعب الإيمان من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تخضع له وتذل، تكفر أي تخضع له وتذل، تكفر اللسان، تقول له: اتق الله فينا، إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وكذلك أيها الإخوة، روى أبو يعلى في مسنده والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهما من حديث زيد بن أسلم عن أبيه قال أو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اطلع على أبي بكر وهو يمد لسانه يسحب بلسانه، فقال له: يا خليفة، ما تصنع يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد. ومن المتكلم؟ أبو بكر رضي الله عنه، خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله تعالى عليه وسلم، وإن رغمت أنوف الحاقدين فهو خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله تعالى عليه وسلم، يقول: هذا أوردني الموارد. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من الجسد شيء إلا يشكو إلى الله حدة اللسان، ليس من شيء، ليس من الجسد شيء إلا يشكو إلى الله حدة اللسان. هكذا أيها الإخوة، لا بد لنا أن نضبط هذا اللسان، وضبطه يكون بقول الله وقول رسوله كما فهمه سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم. لا بد أن نتحرى كل كلمة نقولها حتى تكون الطريق إلى الجنة إن شاء الله. لا بد أن ننتبه إلى قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما أكثر ما يدخل الجنة؟ التقوى وحسن الخلق. علينا أن نتحلى بهما، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أيها الإخوة، هناك أبواب يدخل منها العبد إلى النار، مفتوحة مشرعة، يدخل منها العبد إلى النار. هذه الأبواب ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد، فقال: يدخل الناس النار من ثلاثة أبواب: باب شبهة، شبهة أورثت شكا في دين الله تبارك وتعالى، وباب شهوة أورثت تقديم الهوى على طاعته عز وجل، وباب غضب أورث العدوان على خلقه عز وجل. إذن هذه الأبواب الثلاثة، باب الشبهة والشهوة والغضب، هي أبواب يلج منها الناس إلى النار، وهي أبواب في هذا الزمن مفتوحة على مصاريعها، مفتوحة على مصاريعها عياذا بالله تبارك وتعالى. أما الباب الأول باب الشبهة فقد قال ربنا تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. روى الإمام البخاري وأبو داود والدارمي في سننه وابن أبي عاصم في كتاب السنة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون كل من آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. إذن أيها الإخوة، أصحاب الشبهات بالدرجة الأولى هم المنافقون. أصحاب الشبهات هم الذين يتكلمون بما تملي عليهم عقولهم الفاسدة المليئة بالخرافات والخزعبلات والمليئة بكل شيء بعيد عن كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم. الأمر الثاني وهو باب الشهوة أيها الأخوة، باب الشهوة باب عظيم وخطير، وهو من أحد الأبواب إلى الشيطان. والله تبارك وتعالى يقول: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيرها: أي يريد أتباع الشياطين من اليهود والنصارى والزناة أن تميلوا عن الحق إلى الباطل ميلا عظيما. يريد أتباع الشياطين من اليهود والنصارى والزناة أن تميلوا عن الحق إلى الباطل ميلا عظيما. هكذا أيها الإخوة. ثم ربنا عز وجل يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. هكذا أيها الإخوة، الصلاة هي أهم وأعظم الأركان العملية، فمن أضاعها فهو لما سواها من الأركان أضيع، كما أخرج مالك في موطئه عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عند الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها من الأركان أضيع، من الفرائض أضيع. فاتقوا الله عز وجل في الصلاة، لأن الصلاة هي التي بها تقبل الأعمال. اتقوا الله تبارك وتعالى، وليكن همكم أن تؤدوها كما أمر بذلك ربنا تبارك وتعالى وكما علمكم إياها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الأمر الثالث أيها الإخوة، باب الغضب. والغضب أمره عظيم، ولذلك نجد من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا تغضب. هذه الوصايا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن لا يغضبوا، لأن الغضب يؤدي بالإنسان إلى القتل عياذا بالله تبارك وتعالى. وكلكم يعلم قصة ابني آدم عليه السلام كما جاءت في سورة المائدة: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين وهذا الأمر أيها الإخوة أمر القتل عظيم جدا فقد عظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد والشيخان وغيرهم من حديث ابن مسعود أن رسول الله قال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل فإياكم أن يكون دم المسلم عند أحدكم كدجاجة يذبحها اتقوا الله عز وجل في أنفسكم فدم المسلم والمسلم مما يجب تعظيمه بل كما سمعتم في لقاءات سابقة أن عظم حرمة المؤمن أعظم عند الله عز وجل من حرمة الكعبة الأمر الرابع أيها الإخوة والذي لا بد أن نعيه جيدا وهو مصدر كل من فتنة الشبهات والشهوات أما فتنة الشبهات أيها الإخوة فمصدرها قلة العلم ضعف البصيرة وقل العلم فساد القصد وحصول الهوى في النفس إذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة أدى ذلك إلى أن تتلقف كل شبهة فتقر هذه الشبهة في قلبك فلا تستطيع بعد ذلك إخراجها هذه الأمور الأربعة سنضرب عليها مثالا واحدا يجمعها هذا المثال من كتاب ربنا تبارك وتعالى لنرى كيف تتم معالجة هذه الأمور حتى لا ندخل في نقاش لا أول له ولا آخر مع منكر الميعاد والله تبارك وتعالى قد جل الأمر خير تجلية في كتابه عز وجل المنكرون المعاد أيها الإخوة بجهلهم وضيق أفقهم وسوء قصدهم وفساد نياتهم وإن كانوا يجحدون وقد استيقنت نفوسهم بالحق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا المنكرون المعاد يسألون أسئلة تدل على ما هم عليه من الشك والريب في هذا الخالق العظيم في ربنا تبارك وتعالى من أسئلتهم التي يدندنون حولها إذا عشنا وتنعمنا في هذه الدنيا ثم متنا ما فائدة العودة وما الحكمة من وراء العودة فهم ينكرون اليوم الآخر أن تكون هناك قيامة عياذا بالله تعالى الأمر الثاني أيها الإخوة من أسئلتهم التي يسألونها نحن إذا متنا ذبنا وتفتتت الأجزاء واختلطت بالتراب فكيف يمكن تمييز أجزائنا عن التراب بعد أن تتشابه هي والتراب سؤال يدل على ضيق الأفق ويدل على عدم إيمان بالله تبارك وتعالى الأمر الثالث أو السؤال الثالث الذي يحاول هؤلاء أن يسألوه مهما بلغت قدرة القدرة التي نتشدق بها ونعرفها هل يمكن أن تعيد هذه الأجزاء كما كانت؟ كل ذلك وضحه وبينه لنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه هذه الأسئلة وأسئلة أخرى كثيرة ولكنها هي الأسئلة التي يركز عليها منكر المعاد عياذا بالله تبارك وتعالى لذلك أجابهم الله تبارك وتعالى في كتابه في مواطن شتى مبينا كمال قدرته وعلمه وحكمته قال ربنا تبارك وتعالى في سورة قاف بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا وكنا تراب ذلك رجع بعيد ذلك رجع بعيد استبعدون. فجاء الرد من الله تبارك وتعالى مقررا كمال علمه عز وجل، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فما لكم؟ والله عز وجل هو الذي خلقكم وهو الذي يقرر علمه بأنه قد علم كل شيء نقص منكم في هذه الأرض، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ربنا تبارك وتعالى رد على أهل الشمال الذين وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، فرد عليهم الله تبارك وتعالى مقررا كمال قدرته عز وجل، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم في موطن آخر جمع الله عز وجل في جوابه لهؤلاء بين قدرته وعلمه عز وجل، فقال عز من قائل في سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمي قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. جمع بين بيان كمال قدرته وعلمه عز وجل في الرد على منكر المعنى. يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الجاثية أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. في هذه الآيات حتى نهاية السورة قرر ربنا تبارك وتعالى في الرد عليهم كمال قدرته وعلمه وحكمته. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذا حكم باطل، والحكم لله تبارك وتعالى أنه لم يسوي بين المسلم والمجرم ولا بين الذين اجترحوا السيئات والذين لم يجترحوها من المؤمنين. لذلك وضح الأمر أيها الإخوة في كتابنا في الرد على منكر المعاد أصحاب الشبهات، ذكروا شبهات رد الله تبارك وتعالى عليهم في هذه الشبهات مقررا كمال قدرته وكمال علمه وكمال حكمته عز وجل. أيها الإخوة، أمر آخر من الأمور التي لا بد لنا أن نتنبه لها، وهي إذا كانت الشبهات تؤدي إلى ما تؤدي إليه، وهذه الشبهات تنتج أو تصيب الإنسان بسبب ضعف البصيرة وقلة العلم وفساد القصد وحصول الهوى، فهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالشهوات. الشبهات مرتبطة بالشهوات، فإذا اشتهى العبد شيئا محرما بدأ يبرز الشبهات لما كذا ولما كذا حتى يتوصل إلى مراده في تحليل ما حرم الله تبارك وتعالى. ولذلك إذا نظرنا إلى الشهوات فنجد أن مصدر الشهوات فتنة الشهوات مصدر فتنة الشهوات إنما هو مجموعة من الأمور، منها ضعف الإيمان واليقين وضعف القلب، منها ذوق حلاوة العاجل يريد أن يرى ما في هذه الفاحشة من لذة ثم لا ينتظر ولا يسمع ما أعد الله عز وجل للمتقين يوم يلقونه من جنات النعيم، لا يهتم، يريد العاجل. كذلك نجد أن هذا العبد تراوده الأفكار السيئة، والأفكار السيئة أيها الإخوة من أخطر الأمور التي تؤدي إلى ارتكاب فتنة الشهوات. ذلك أنه قد يخطر في بالك طيف لفاحشة ما مع فتاة ما، يخطر في ذلك هذا الطيف، فإن كنت من المتقين تبادر إلى الاستغفار، تبادر إلى التوبة، تبادر إلى ذكر الله تبارك وتعالى حتى ينخنس عنك الشيطان. أما إذا كنت لست من هؤلاء فتتمادى مع هذه الخطرة التي خطرت في بالك، فتصبح في ذهنك فكرة فتتمادى معها، فتصبح في ذهنك شهوة فتتمادى معها، فتصبح عزيمة وهمة فتتمادى معها، فتصبح فعلا ترتكبه فتتمادى معها، فتصبح عندك عادة. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم الفوائد: دافع الخطرة، مجرد أن تخطر في بالك الخطر الحرام، دافع الخطرة، فإن لم تفعل صارت فكرة فدفعها، فإن لم تفعل صارت شهوة فحاربها، فإن لم تفعل صارت عزيمة وهمة فدافعها، فإن لم تفعل صارت فعلا، فإن لم تتداركها بضدها أصبحت عادة، فيصعب عليك الانتقال منها إلى غيرها، أن تعود إلى ما كنت. هذا توجيه من مثل هذا العالم الجليل، العالم السلفي الكبير، وقد تربى على يد شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول لنا ويوضح لنا ماذا نفعل بالخطرات والوساوس إذا خطرت في بال أحدنا، وخاصة خواطر الفاحشة نعوذ بالله وإياكم منها. أيها الإخوة، إذا كان الأمر كذلك فعندها لا بد لنا من التساؤل: كيف يمكننا أن ننجو من فتنة الشبهات وفتنة الشهوات؟ لا بد من النجاة، وكلنا يقع في شبهة، وخاصة إذا جلس مع من لا خلاق لهم وكان ضعيف الإيمان ضعيف اليقين، سرعان ما تأتي الشبهات إليه. ولذلك عليك أن تلتزم طريق علمائك السابقين رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين. هذا محمد بن سيرين يأتيه وهو في حلقته مع تلاميذه اثنان من أهل البدع، فيقولان: يا محمد، نريد أن نقرأ معك آية. قال: ولا نصف آية. نريد أن نقرأ معك حديثا. قال: ولا نصف حديث، إما أن تقوم أو أقوم. فقام فخرج، فلامه التلاميذ، عادة التلاميذ أنه أفق التلميذ ليس كأفق المدرس، يبقى في حدود، فلامه التلاميذ: يريدان أن يتعلم، يريدان أن. فقال: خشيت أن يلقي علي شبهة من شبههم فتقر في قلبي فلا أستطيع إخراجها. فماذا نفعل نحن ونحن لا نساوي شيئا بالنسبة لهؤلاء العلماء الجبال؟ يقول أحدهم: خشيت أن يلقي علي شبهة من شبههم فتقر في قلبي فلا أستطيع إخراجها. فماذا نفعل نحن؟ علينا أن نتنسم الخطى ونسير في نفس الطريق وفي نفس الجادة حتى لا نقع في الشبهات. وممن يسعون في الليل والنهار ليوقعوك في الشبهات. أيها الإخوة، النجاة من فتنة الشبهات تكون بعدة أمور، لكنني أقتصر على الأمور الهامة منها. الأمر الأول هو تجريد الاتباع لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في دق الدين وجله، في صغيره وكبيره، في ظاهره وباطنه، أن يكون التوكا والاتباع المطلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يسمى بتوحيد الاتباع، ما يسمى بتوحيد الاتباع. أيها الإخوة، يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله شارع العقيدة الطحاوية: فالواجب كمال التسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقي خبره بالانقياد بالتسليم والانقياد، ولا نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم، فنحكمه بالتوحيد والتسليم والانقياد والإذعان، كما فنوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما نوحد المرسل وهو الله تبارك وتعالى بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. مرة أخرى، فالواجب كمال التسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولا، أو نحمله شبهة أو شكا، أو نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم، فنوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما نوحد المرسل وهو الله تبارك وتعالى بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل، فهما توحيدان لا نجاة للعبد المؤمن من عذاب النار يوم القيامة إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة لي صلى الله تعالى عليه وسلم. أن لا يكون هناك متابع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحد الله تبارك وتعالى بالعبادة الخضوع نالة بالذل التوكل، وحد الرسول وحد متابعة الرسول عليه السلام، فلا تتابع غيره أبدا، التحكيم والانقياد والاستسلام والإذعان كل ما يقوله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني أيها الإخوة، حتى نتخلص من فتنة الشبهات علينا باليقين، واليقين أيها الإخوة هو استقرار العلم الذي لا يتحول ولا ينقلب ولا يتغير في القلب. فإذا سمع أحدنا قول الله تبارك وتعالى وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، يجب أن يستقر في قلبه استقرارا لا ينقلب ولا يتغير ولا يتحول أن ذلك كائن لا محالة، مع علمه اليقيني بقدرة الله على ذلك وعلمه متى تقوم الساعة. هكذا أيها الإخوة يجب أن نأخذ آيات ربنا باليقين الراسخ، أن نأخذ أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام باليقين الراسخ. وهنا أمر لا بد أن نتوقف عنده قليلا. الله تبارك وتعالى وصف المتقين بأنهم هم الذين يوقنون وهم الذين يتثبتون من الأمور، فقال عز من قائل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أما لماذا خص الله عز وجل هؤلاء بما خصهم به من الفلاح والهدى والنجاح؟ يقول ابن جرير رحمه الله في تفسيره بتحقيق محمود شاكر رحمه الله، يقول وخص الله بذلك القوم الذين يوقنون لأنهم أهل التثبت من الأمور والطالبون حقائق الأشياء حقائق الأمور على يقين وصحة، فأخبر عز وجل جل ثناؤه أنه بين ما بين لمن كانت هذه الصفة صفته ليزول شكه وليعلم الأمر، ليزول شكه وليعلم الأمر. هكذا أيها الإخوة المتقون، ولقاؤنا الأخير يوم الأربعاء إن شاء الله مع التقوى، المتقون هم الذين يتثبتون الأمور، والذي يتثبت من الأمور فإنها تستقر في قلبه استقرارا لا يتحول ولا يتغير ولا ينقلب، وهذا هو اليقين الذي لا بد منه. ثم أيها الإخوة، هناك أمر في غاية الأهمية لا بد لنا منه ونحن نتكلم عن فتنة الشبهات. هذا الأمر هو الذي يزيل من نفوسنا فتنة الشبهات إزالة تامة، وهي تعظيم الحرمات. وكلكم يعرف أن الحرمات هي جمع حرمة، وهو ما يجب احترامه وحفظه من الحقوق والأشخاص والأزمنة والأمكنة، كالأشهر الحرم كأزمنة، وكمكة كمكان، وكالمؤمنين وعلى رأسهم الرسل كأشخاص. والحقوق التي أمر الله عز وجل بها سواء له عز وجل أو للناس. ثم أيها الإخوة، عملية تعظيم الحرمات تكون بتوفيتها كل حق وحفظها من الإضاعة. وكيف نحفظها من الإضاعة ونوفيها حقها؟ بأن نأخذ ما أمرنا به ونهينا بالتعظيم. أمرنا ربنا بأمر نعظم ذلك الأمر، أمرنا ربنا أو نهانا ربنا عن أمر نعظم ذلك النهي. ونحن إنما نعظم الأمر النهي طلبا للمثوبة من الله تبارك وتعالى وتجردا لعقوبته عز وجل. أيها الإخوة، مقابل هذه الفتنة التي أطلنا في الحديث عن الخلاص منها، وذكرنا لذلك اليقين، وذكرنا لذلك تعظيم الحرمات، وذكرنا لذلك تجريد الاتباع لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما الفتنة الأخرى وهي فتنة الشهوات، هذه الفتنة أيها الإخوة لا بد من التخلص منها مع ما ذكرنا مما يساعدنا على التخلص من فتنة الشبهات. فنحن نتخلص من فتنة الشهوات بقول لربنا تبارك وتعالى، آية في كتابه: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق لدفع الشبهات، والتواصي بالصبر إنما هو لدفع ودرء ما يسمى الشبهات الشهوات. أما بالنسبة للتواصي بالحق فديدننا يكون كديدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي مدينة الدارمي، أن كان رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى آخرها، ثم يسلم أحدهما على الآخر ثم يفترق على ذلك. فنحن نحاول أن نتأسى بهم، لأنك إن وقفت مع صاحبك فجل وقوفك معه لذكر الدنيا وما فيها. أما أن نتذكر يوصي أحدنا أخاه بالحق، أن نتواصى بالحق، أن نتواصى بالصبر عما حرم الله تبارك وتعالى، فهذا من الندرة. وهذه السورة وإن كانت سورة قصيرة لكنها كافية لما فيها من الأحكام العظيمة، ويكفي التواصي بالحق والتواصي بالصبر لتدرأ عنك أهم فتنتين في حياتك، وهي فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. أيها الإخوة، وفي آخر ما نقول، فهناك فتنة هي سبب فتنة الشبهات والشهوات، أو بالأصح هي الأكثر سببا لفتنة الشهوات. هذه الفتنة هي فتنة النساء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح ذرياتنا من بنين وبنات وزوجات وأخوات وعمات وخالات، نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح الجميع. وأذكر هنا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه أحمد عن عبد الرحمن بن شبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الفساق هم أهل النار. قيل: يا رسول الله، ومن الفساق؟ قال: النساء. قال رجل: ألا أولسن أمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا؟ قال: بلى، ولكنهن إذا أعطينا لم يشكرن، وإذا ابتلينا لم يصبر، وإذا ابتلينا لم يصبر. نريد أن نقول أن فتنة الشهوات الصبر عما حرم الله، إنما ذكر رسول الله النساء أنهن الفساق وأنهن أهل النار أو أكثر أهل النار، لأنهن إذا ابتلينا لم يصبر، إذا ابتلينا لم يصبر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أخ يسأل يقول: هل يوجد مقرر لمادة التزكية؟ اقرأ أخي كتب ابن القيم الفوائد ومدارج السالكين والدين الخالص لصديق حسن خان، فستجد بغيتك مفرقة في هذه الكتب، ما في مادة مقررة أو مادة محدودة، إنها مجموعة محاضرات.